الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل القراءة تحت عنوان وفي الجهاد في سبيل الله زاد. وفي قصة طالوت والملأ من بني إسرائيل في سورة البقرة، والمراحل التي مروا بها والتصفيات التي تعرضوا لها حتى وصلت إلى تلك الفئة التي صبرت وثبتت ولجأت إلى الله تسأله الثبات والنصر، وتحقق لها النصر بإذن الله. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. الشعور النفسي الذي يخامر المجاهد حينما يرى انتفاش الباطل واستعلاءه وتترسه بأسباب القوى الأرضية، وتفوقه في العدد والعدة، وتهديده ووعيده لأهل الحق مما يرهب الناس. أما المؤمنون الذين يعلمون أن النصر من عند الله وأن القوة لله جميعا، فيزيدهم هذا الوعيد إيمانا مصداقا لقول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هكذا في جو من الجهاد يزداد الإيمان بخلاف فترات العافية. يعلمنا القرآن أن من أهم أسباب النصر ذكر الله والصبر وعدم الوهن والاستكانة والبعد عن المعاصي وسؤال المغفرة من الذنوب وتثبيت الله للمجاهدين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فليعلم المجاهدون أن معصيتهم لله أخطر عليهم من عدوهم، فيتحرزون منها أكثر من تحرزهم من عدوهم، وفي ذلك زاد كبير. المجاهد حينما ينوي الجهاد إنما هو في الحقيقة يعقد مع الله بيعا ويبرم عقدا بالصفقة التي عرضها الله على عباده المؤمنين، تلك الصفقة الرابحة المضمونة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وليعلم الذي ينوي الجهاد أن لهذه الصفقة شروطا ومواصفات يلزم تحققها لكي تتم. فالله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين، ولم يقل من المسلمين. وللمؤمنين صفات ورد ذكرها في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعل الآية التالية للآية السابقة تؤكد هذا المعنى، وهي: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فعلى كل من استيقظت معاني الإيمان في نفسه ودفعته للتطوع للجهاد في سبيل الله أن يراجع نفسه ليطمئن على مطابقتها لصفات المؤمنين الواردة في كتاب الله تعالى والسنة، كي يتم البيع وينال الأجر الغالي، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبهذا يكون الجهاد دافعا قويا للمؤمن أن يلزم نفسه بصفات المؤمنين، وفي هذا زاد كبير. من ألزم المعاني للمجاهد أن يعلم أن الله غني عنه وعن جهاده، وأنه هو الفقير إلى الله المحتاج إليه، فلا يبخل بشيء في سبيل الله أو يمن على الله بما يقدم في سبيله. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وعندما تتملك هذه المعاني من نفس المجاهد يتحقق له خير كبير وزاد عظيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إن الجهاد في سبيل الله يحتم على المجاهدين أن يكونوا متحابين متآخين مترابطين. وكيف يتصور أن يكون في قلوبهم ما يشوب هذا الحب ويضعف هذه الصلة القوية والروابط المتينة؟ وكل منهم معرض أن يلقى الله شهيدا، وإن أي تخل منه عن أخيه قد يسلمه وأخاه إلى الأعداء. فلا بد من الحب والثقة والالتحام الشديد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهكذا نرى أن الجهاد يقوي الرابطة بين المسلمين، ويدعم معاني الأخوة في الله التي أدناها سلامة الصدر وأعلاها مرتبة الإيثار. والسيرة العطرة تحكي لنا صورا رائعة من هذا الحب والإيثار بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجهاد يكشف المنافقين وأساليب تثبيطهم للمؤمنين، وكيف يتحصن المؤمنون منهم ومن توهينهم للصف، وما أروع سورة التوبة في فضحهم وفضح أساليبهم، ولذلك سميت الكاشفة أو الفاضحة، مما يلزم المجاهد أن يعاود قراءتها قراءة دراسة متأنية ليأخذ العبرة والحصانة، وفي ذلك زاد كثير. وعلى سبيل المثال هذه الآيات الكريمة: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إن أعداء الإسلام يتداعون علينا كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولن يمتنع الطعام على آكليه ما دام شهيا لينا سهل الابتلاء، ولكنهم سيرفضونه حينما يصير علقما لا يستسيغونه أو شوكة تقف في حلقومهم، فيخشون الاقتراب منه، ولن يكون ذلك إلا إذا تخلصنا من كل معاني الغثائية والوهن والضعف، وآثرنا ما عند الله، وجعلنا الشهادة في سبيل الله أمنية في حياتنا، حينها يقذف الله في قلوب أعدائنا الرعب والمهابة منا. والمجاهد يستفيد من الحرب والقتال دروسا كثيرة كالجندية والسمع والطاعة، وكذلك الخروج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأن كيد الشيطان ضعيف، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وغير ذلك من المعاني التي هي بمثابة قوة وزاد لصاحبها. كما أن القتال في الإسلام له آداب وحدود تتخلله الرحمة رغم قسوة الموقف، فلا مثلة ولا سرقة ولا انتهاب للأموال ولا انتهاك للحرمات. ففي حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمير على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تعتدوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. وما أجمل هذه العبارة للإمام الشهيد حسن البنا في هذا المجال نختم بها حلقتنا هذه: إن الزمان سيتمخض عن كل من الحوادث الجسام، وإن الفرص ستسنح للأعمال العظيمة، وإن العالم ينتظر دعوتكم دعوة الهداية والفوز والسلام لتخلصه مما هو فيه من آلام، وإن الدور عليكم في قيادة الأمم وسيادة الشعوب، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وترجون من الله ما لا يرجون، فاستعدوا واعملوا فقد تعجزون عن العمل غدا. وفي الدعوة إلى الله زاد: الدعوة إلى الله واجب كل مسلم ومسلمة لتحقيق شهادتنا على الناس، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهي مهمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهي شرف عظيم ومنزلة سامية وثوابها عند الله عظيم، وهي في نفس الوقت مصدر وافر لزاد التقوى والإيمان. والشعور بهذا الشرف وهذه المنزلة العالية المتمثلة في قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يدفع الداعي إلى أن يكون أهلا لهذا الشرف وتلك المنزلة، فلا يبدو من أقواله أو أفعاله ما لا يليق بجلال هذه المهمة وفي مصاحبة هذا المعنى له زاد دائم ورقيب يقظ. القضية الأساسية في الدعوة إلى الله هي قضية الإيمان، أي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، وفي قيام الداعي إلى الله بتوصيل هذا المعنى إلى الناس وإحياء قلوبهم بمعرفة الله وحثهم على طاعته، ما يجعل إيمانه هو متجددا وناميا وقلبه متصلا دائما بالله، وفي هذا زاد كبير. الداعي إلى الله يقضي جزءا كبيرا من وقته يرتع في رياض الجنة، فهذه اللقاءات التي يجتمع فيها بمن يدعوهم إلى الله هي مجالس ذكر لله تحفهم فيها الملائكة، وتتغشاهم رحمة الله، وتتنزل عليهم سكينته، ويذكرهم الله في من عنده، وهذا في حد ذاته خير كبير وزاد عظيم. الداعي إلى الله يدعو الناس ويذكرهم بكل معاني الخير وفضائل الأعمال، وبكل ما من شأنه أن يسمو بهم ويصلح حالهم ويجنبهم الزلل والشرور، وفي هذا تذكير مباشر له، فيستفيد هو مما يفيد غيره فيه، بخلاف من لا يقوم بواجب الدعوة إلى الله فقد يغفل عن كثير من هذه المعاني ويكون في حاجة إلى من يذكره. من يتعرض للدعوة إلى الله يحرص على أن يكون قدوة صالحة لمن يدعوهم في كل ما يدعوهم إليه من خير، فلا يخالفهم فيه ولا ينهاهم عن منكر ويأتيه، مستشعرا الخوف من غضب الله وعقابه، واضعا نصب عينيه الآيات الكريمة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الداعي إلى الله يتخير المعاني الهامة والأساسية المتصلة بدعوة الله ودين الله، ويستشهد في حديثه بآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة. ومعلوم ما لكلام الله وأحاديث رسوله من تأثير طيب يجدد الإيمان ويزيده، خاصة إذا كان الداعي إلى الله متفاعلا بقلبه بما يجري على لسانه، وهذا أمر لازم للداعي كي يؤثر في من يدعوهم، فما خرج من القلب يصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، فيتزود هو كما يعطي غيره زادا. الداعي إلى الله يطوع وقته وجهده وماله وبدنه بأسفاره المتكررة في سبيل الدعوة إلى الله، وفي هذا ترويض للنفس وتخليص لها من كل معاني الكسل والبخل والوهن والجبن، يرفع صوته بكلمة الحق ولو كان مرا غير هياب. وفي هذا الترويض والتطويع خير كثير في بناء شخصية الداعي إلى الله، وزاد مطلوب على طريق الدعوة. الداعي إلى الله يتولد عنده الحرص على الاستزادة من العلم والتحصيل والبحث والمدارسة، لكي يكون عنده رصيد طيب يعينه على العطاء وتقديم الخير للناس، ولكي يتمكن من الإجابة عما يوجه إليه من أسئلة. وفي السعي لإنماء هذا الرصيد زاد مطلوب على الطريق. ممارسة الدعوة إلى الله تكسب صاحبها صفة التبين والدقة في صحة ما يحدث به الناس، بحيث لا يكون في حديثه خطأ أو انحراف أو أي شيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما يترتب على ذلك من إثم انتشار هذا الخطأ والعمل به وصعوبة حسره بعد ذلك وإصلاح ما يترتب على ذلك وفي تعود الدقة في القول وتحري الصواب خير كثير في بناء شخصية رجل الدعوة. وكما يستشعر الداعي إلى الله مسؤوليته أمام الله عن حسن توجيه من يدعوهم، كذلك يجب عليه أن يستشعر مسؤوليته عن أوقاتهم، فيلتزم بالحضور في الموعد ولا يضيع عليهم وقتا في الانتظار أو يحدثهم حديثا قليل الفائدة. وفي تعود ذلك الالتزام به كسب للداعية في معنى الحرص على الوقت وحسن استغلاله، فالوقت هو الحياة والواجبات أكثر من الأوقات. الداعي إلى الله يعمل لله وابتغاء مرضات الله، فلا يطوع هذه الوظيفة السامية لمغنم دنيوي أو لحساب أحد مهما كان سلطانه، فإنه لو فعل ذلك لحبط عمله واستجلب غضب الله باستخدامه الدعوة إلى الله لتضليل الناس، ولصار من أخسر الناس الذين يبيعون آخرتهم لدنيا غيرهم. الداعي إلى الله واجب عليه أن يتبع تعاليم الله في دعوته إليه، والتي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس من لين الجانب والرحمة والحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن والصبر على أذى من يدعوهم وهكذا. وصدق الله العظيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وهذا الشعور بالإشفاق على الناس بسبب إعراضهم عن دعوة الله، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهكذا تتولد هذه الصفات في نفس الداعي إلى الله خلال ممارسته للدعوة، وفي هذا كسب كبير وزاد عظيم. الداعي إلى الله لا يجوز أن يعوقه عن أداء مهمته تعب ولا نصب ولا ألم ولا سفر ولا سهر ولا بذل ولا تضحية، لأن ذلك كله من الزاد المؤكد نفعه وفائدته في سفره الطويل البعيد إلى الآخرة، بل إنه سيجد في تعبه راحة وفي ألمه لذة وفي بذله ربحا وفي تضحيته عوضا مضمونا. الداعي إلى الله يروض نفسه ألا يداخلها غرور إذا وجد الإقبال المتزايد من المستمعين إليه وإلى أحاديثه، كما لا يداخلها يأس أو فتور إذا وجد عكس ذلك. ومهما كان حال من يدعوهم سيئا فقد يخرج من القلة خير أكثر من الكثرة، وليعلم أن عليه أن يدعو وليس عليه أن يستجيب الناس، فالهدى هدى الله، ما على الرسول إلا البلاغ. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي إخلاء النفس من الغرور ومن اليأس زاد كبير. على الداعي إلى الله أن يواصل دعوته إلى الله مهما تعرض للأذى بسبب ذلك. هكذا كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقابل أذى المشركين بالدعاء لهم فيقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ويستمر في دعوته رغم ذلك. وكان الإمام الشهيد حسن البنا يقول للإخوان في هذا المعنى: كونوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر ويرميهم بالثمر. وفي ترويض النفس على مقابلة الإساءة بالحسنة زاد كبير. وصدق الله العظيم إذ يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الداعي إلى الله بقدر نجاحه في مهمته بقدر ما ينال حب من يدعوهم حبا خالصا لله، وهذا في ذاته خير ونعمة من الله محروم منها كثير من الناس. ويكفي الداعي أن ينال ممن أحبوه لله دعوة صالحة بظهر الغيب، أو نظرة حب في الله يغفر الله له ولهم بها. الداعي إلى الله يفوز بثواب كبير من الله إذا وفقه الله وجعل حديثه سببا في هداية الكثير وتحولهم من الغواية إلى الهداية. وفي الحديث الصحيح عن رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي هذا الأجر الكبير زاد وأي زاد. وعلى الداعي إلى الله الصادق أن يعلم أن ما يوفق إليه في حديثه مع الغير من معان طيبة مؤثرة هي مما فتح الله عليه، وليس براعة أو مقدرة شخصية، فلا يتعالى بل يتواضع لله ويتقيه ويشكره ويحسن اللجوء إليه فيزيده الله فتوحا. واتقوا الله ويعلمكم الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. الداعي إلى الله بتطوافه وأسفاره إلى البلاد المختلفة سيزداد دراسة ومعرفة للشعوب الإسلامية وظروفها المحلية وقضايا العالم الإسلامي، وفي هذا زاد لرجل الدعوة على طريق الدعوة، كما أنه سيزداد دربة وخبرة في مخاطبة المستويات المختلفة من مثقفين وأميين وعمال وفلاحين، وكذا سيتعرض إلى أقوام يعيشون الجزئيات دون الكليات، وإلى آخرين ورثوا انحرافات وبدع وخرافات، ومن يعيشون النظرة السطحية دون العمق، ومن يعيشون النظرة اللحظية دون النظرة البعيدة والتقدير لعواقب الأمور، وهكذا في التعامل مع هؤلاء وتصحيح أفهامهم ونظراتهم وما يحتاج من حكمة وخبرة وصبر. زاد وكسب للداعي إلى الله لا يصل إليه من لا يمارس الدعوة إلى الله مثله. الداعي إلى الله المخلص يتقي الله ويزن الأحداث الجارية وموقف الدين منها بالميزان الإسلامي الصحيح دون نفاق أو مجاملة أو خوف من أحد مهما كان سلطانه، فلا يلبس الحق مع الباطل في أذهان الناس، ويميز الله به الخبيث من الطيب، ويتعلم الناس منه الموازين الربانية، وفي هذا خير كثير لدعوة الله. انتهى الشريط الخامس من كتاب زاد على الطريق، وله بقية على الشريط السادس.